من الجنوب اللبناني بالموعد المحدد. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية العمل من أجل سحب الكيان كافة قواته، داعيا السلطات إلى إعادة النظر بقرار منع الطائرة الإيرانية من الهبوط بمطار بيروت وعدم الانصياع لإملاءات الاحتلال. وشدد قاسم على رفض حزب الله أي تهجير للفلسطينيين إلى بلد آخر، محذرا من خطورة مواقف الرئيس الأمريكي ترامب على القضية الفلسطينية والإبادة السياسية لها. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
مواقف ترامب من القضية الفلسطينية ومن فلسطين هي مواقف خطيرة جدا، هي مواقف تريد إنهاء فلسطين والشعب الفلسطيني، هي عملية إبادة سياسية بعد أن عجز نتنياهو وعجزت أمريكا من أن تحقق الإبادة البشرية المباشرة من خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في مواجهة طوفان الأقصى، والذي أدى إلى 160 ألف شهيد وجريح وشهيدة وجريحة وعدد كبير من الأسرى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي حصل في قطاع غزة. ترامب يحاول أن يتحكم بالعالم وليس فقط في فلسطين، لكن ما يهمنا أن هذه الإبادة السياسية التي يريدها ترامب بالتعاون مع نتنياهو الذي كان يريد الإبادة البشرية ولم يتمكن من ذلك، ليس لها قابلية للتطبيق أبدا مع هذا الشعب الفلسطيني الأبي الصامد الأسطوري الذي قدم كل هذه التضحيات. هي أحلام بالنسبة إليه، لكن هذا يبين الموقف الدولي السيء والمهين الذي تتخذه أمريكا. اليوم ثبت أكثر من أي وقت آخر أن كل ما تفعله إسرائيل هو بإدارة أمريكية وتوجيه أمريكي ودعم أمريكي وتسليح أمريكي وإعلام أمريكي وقيادة أمريكي، وأن إسرائيل لها وظيفة في هذه المنطقة، وظيفتها أن تخرب علينا، وظيفتها أن تنتشر في المنطقة، وظيفتها أن تزيد من احتلالها، أن تحقق أهداف أمريكا التوسعية، وهذا لن يحصل إن شاء الله تعالى. هذا المشروع الأمريكي خطر، خطر على الجميع، خطر على الدول العربية، خطر على الدول الإسلامية. ما بقى تقولوا أنه في عنا مشكلة اسمها قضية فلسطين، عنا مشكلة اسمها الاحتلال الإسرائيلي بإدارة أمريكية لاقتلاع فلسطين والمنطقة العربية والتحكم بكل العالم.
استشهدت مواطنة لبنانية وأصيب آخرون برصاص الاحتلال أثناء عودة أهالي بلدة حولة إلى منطقتهم في الجنوب اللبناني. مصادر محلية أكدت أن جنود الكيان اعتقلوا عددا من سكان البلدة، مضيفة أن الأهالي تخطوا حاجز الجيش اللبناني والساتر الترابي غير آبهين باعتداءات الاحتلال. وضمن مسلسل خروق اتفاق وقف العدوان على البلاد، نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف في بلدة كفرشوبة، وكان طيران الاحتلال شن غارات مؤخرا على اقليم التفاح ادى الى استشهاد واصابة عدة مدنيين. اعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية الغاء جميع الرحلات الى لبنان حتى 18 من الشهر الجاري. وأكدت المنظمة أن هذا القرار اتخذ بناء على طلب من الجانب اللبناني في ضوء الظروف الخاصة التي يشهدها مطار بيروت في الوقت الحالي. في سياق موازن، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية إجراء اتصالات مع السفارة اللبنانية في طهران لتأمين عودة الرعاية اللبنانيين إلى بيروت، مشيرة إلى إجراء مفاوضات مع الخارجية الإيرانية للوصول إلى النتيجة المطلوبة. حذرت حركة حماس الولايات المتحدة من مغبة التأثير سلبا على مراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أكد أن التدخل الأمريكي سيؤدي إلى وقف تبادل الأسرى، مضيفا أن رئيس وزراء الكيان نتنياهو يحاول الاستفادة من البيئة التي وفرها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار قاسم إلى التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة عدة دول ضامنة، مشددا على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالتلاعب والتغيير في طبيعة مراحل الاتفاق أو إدخال مطالب جديدة. انسحبت قوات الاحتلال من البلدة القديمة بنابلس في الضفة الغربية بعد مواجهات أسفرت عن إصابة نحو 20 فلسطينيا بالرصاص، بينهم طلاب مدارس. وذكر الإعلام الفلسطيني أن الاحتلال منع طواقم الإسعاف من الدخول إلى مدرسة بمحيط البلدة القديمة لمعالجة المصابين، مشيرة إلى اعتقال شاب فلسطيني. هذا وشهدت البلدة القديمة اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الكيان، حيث حاصر الاحتلال منزلا بالمنطقة، فيما فجر مقاومون عبوة ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة نفسها. دانت قمة الدول الأفريقية حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على سكان قطاع غزة. البيان الختامي للقمة التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا استنكر انتهاك الاحتلال القانون الدولي عبر استهدافه المدنيين والبنية التحتية، مطالبا بمحاكمة قادة الاحتلال دوليا والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين. كما رفض البيان خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من بلادهم، داعيا دول القمة إلى وقف التعاون والتطبيع مع الكيان حتى انهاء احتلاله لفلسطين وعدوانه على شعبها. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن معارضته الشديدة لتنفيذ خطة ترامب حول قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين من أرضهم. ودعا سانشيز إلى الالتزام بالقانون الدولي في غزة كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، مؤكدا ضرورة بقاء الفلسطينيين في فلسطين والعيش بسلام وأمان. وقال سانشيز إنه لا يمكن لأي صفقة عقارية أن تخفي الشر والعار والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها غزة في السنوات الأخيرة، داعيا المجتمع الدولي على رفض خطة الرئيس الأمريكي لتهجير سكان غزة. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي الكرام، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يتوعد الاحتلال بتعامل مختلف ورد غاسي في حال عدم انسحابه بالموعد المحدد. استشهاد مواطنة لبنانية وإصابة آخرين برصاص الاحتلال أثناء عودة أهالي بلدة حولة لمنطقتهم جنوب البلاد. وإصابة نحو 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، مع ذخيرة أخرى من ذخائر التراث الثقافي والأدبي الفارسي، ومزيد من العبر والدروس التربوية والأخلاقية استخلصناها لكم من تلك الذخائر لنقدمها لكم رائقة تسر أنظاركم وتشنف أسماعكم.
نرجو منكم المتابعة. أعزائنا المستمعين، كتابنا لهذا الأسبوع يحمل العنوان التالي: لطائف الطوائف، للكاتب الأديب فخر الدين علي صفي. ومعنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، نرحب به. أهلا بك أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المستمعين الأحبة في هذا اللقاء عبر بساتين الحكمة وثمار الموعظة الحسنة من التراث الإيراني الإسلامي وأعلامه.
طيب، شكرا أستاذ. السؤال الأول هو حول شخصية الكاتب وحياته وعصره والبيئة التي عاش فيها. لو سمحت تفضل بنبذة عن هذه الشخصية، يعني فخر الدين علي صفي وكتابه طبعا لطائف الطوائف.
سوف نتحدث في البداية عن هذا الكاتب والأديب والمتصوف.
نعم.
اسمه الكامل هو فخر الدين علي بن الحسين الواعظ الصفي الكاشفي السبزواري. وكان يتخلص في أشعاره بلقب صفي. وولد هذا الشاعر كما يدل على ذلك لقبه في مدينة سبزوار التي كانت قديما تعرف باسم بيهق، ولكنه كان يعيش في مدينة هرات الواقع الآن في أفغانستان. وكان هذا العارف والأديب والشاعر كان كأبيه من الوعاظ والمؤلفين والشعراء الذائعي الصيت في عصره. وكانت له نسبة مصاهرة مع سعد الدين الكاشغري، بمعنى أن سعد الدين الكاشغري كانت له بنتان تزوج أديبنا صفي من إحدى ابنتيه، وفيما تزوج الأديب والصوفي المعروف جامي من الفتاة الأخرى.
طيب.
وأديبنا بدأ دراسته وتلقيه للعلم عند أبيه.
نعم.
أولا، ثم انخرط في الطريقة الصوفية المعروفة بالنقشبندية، وانشغل بالرياضة والزهد والسلوك في هذه الطريقة، وتولى خلافة هذه الطريقة من بعد أبيه.
نعم.
وانشغل بمهمة على عادة الصوفيين والعرفاء في ذلك الوقت، انشغل بالوعظ والتذكير حتى عهد الدولة الصفوية. وعندما هاجم الأزبك مدينة هرات وخراسان، شد صفي الرحال إلى مدينة أو إلى المنطقة التي كانت تعرف آنذاك بجورجستان، وهي التي تعرف اليوم بجورجيا، من بلاد آسيا الوسطى، ودخل في بلاط الملك محمد سلطان، وألف كتابه الشهير المعروف باسم لطائف الطوائف باسم هذا الملك.
نعم.
أي الملك محمد سلطان.
طيب، نشكر الأستاذ سعد الشحمان. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود إلى حضرتكم.
Thank you.
أهلا بك أستاذ، نرحب بك مرة أخرى في برنامج ذخائر العبر، ونرجو من حضرتكم أن تحدثونا الآن عن الكتاب نفسه، يعني لطائف الطوائف وأهمية وموضوعاته والأسلوب الذي اتبعه الكاتب في سرد حكاياته فيه باختصار لو سمحت.
نعم إن شاء الله سأحاول ذلك، ولكن قبل أن أتحدث عن الكتاب أود أن أكمل الجوانب المتبقية من حياة هذا الأديب. قلنا أنه قام بتأليف كتاب لطائف الطوائف،
نعم،
الذي نحن بصدده، وتوفي هذا الأديب في منطقة أو في مدينة جورجيا في ذلك الوقت طبعا، ونقلت جنازته إلى مدينة هرات ووري الثرى في هذه المدينة.
نعم.
وقيل حوله أنه كان مثل أبيه، قيل طبعا هذا الرأي ليس متحققا منه، أنه كان على مذهب التشيع، ولكن الشيء الذي يستبعد ذلك هو أنه كان يؤمن بالطريقة النقشبندية. من آثار هذا الأديب رشحات عين الحياة في الترجمة لمشايخ الطريقة النقشبندية، والكتاب الذي نحن بصدده، وكتاب أنيس العارفين في النصائح والمواعظ، وكتاب حرز الأمان من فتن الزمان في أسرار علم الحروف، ولديه أيضا منظومة شعرية باسم محمود وأياز. وأما بالنسبة إلى كتابه المعروف لطائف الطوائف، فهو عبارة عن مختارات من حكايات لطيفة وممتعة وشيقة،
نعم،
وساخرة وفكاهية.
طيب.
في بعض الأحيان كما سوف نلاحظ من خلال قراءة بعض هذه القصص، ألف هذا الأثر القيم بلغة سهلة وسلسة، ويعتبر هذا الكتاب من أهم الآثار الفكاهية التي كتبت باللغة الفارسية في القرن العاشر.
طيب.
وهو في الحقيقة عبارة عن كتاب عن قصص وحكايات جمعها صفي الكاشفي، وجمعها من الحكايات التي وصلت إليه في عصره، ونقلت بين الرواة بأشكال مختلفة.
طيب شكرا أستاذ. مستمعينا الأعزاء، نتوجه بشكر الجزيل إلى ضيف البرنامج على تلك الأجوبة القيمة التي تفضل بها وزودنا من خلالها بمعلومات نافعة حول الكاتب والكتاب. شكرا أستاذ.
نعم، نرجو أن نكون قد وفقنا إلى تقديم صورة جامعة وشاملة عن المؤلف وكتابه
إن شاء الله. أستاذ نستودعك الله، وعلى أمل لقائكم في حلقة أخرى من برنامج ذخائر العبر
إن شاء الله.
إن شاء الله. مستمعينا الكرام، الآن ندعوكم إلى متابعة جولتنا عبر قص بعض الحكايات الطريفة والممتعة اخترناها لكم من بين صفحات هذا الأثر الخالد. الصابرون والشاكرون. كان لأحد الوجهاء زوجة جميلة رائعة الحسن، ولكنه كان على العكس من ذلك، ذا وجه قبيح ودميم. فقالت له ذات يوم: أعلم علم اليقين أننا كلانا من أهل الجنة. فقال لها: وكيف عرفت ذلك؟ فأجابته قائلة: ذلك لأنك ترى وجهي الجميل كل يوم فتشكر الله، وأنا أرى وجهك القبيح فأصبر وأحتسب ذلك عند الله، والصابرون والشاكرون كلاهما في الجنة. الطبيب الحاذق. وكان هناك طبيب اعتاد أن يلقي بردائه على رأسه ويغطي وجهه كلما زار مقبرة المدينة، فسأله الناس عن سبب ذلك فقال: إنني لأستحي من الموتى في هذه المقبرة، ذلك لأن كل من أمر به كان قد شرب من دوائي، وكل من أنظر فيه مات بسبب دوائي هذا. كذب المنجمون. قيل إن أحد المنجمين علق على المشنقة، فسأله الناس من حوله: هل كنت رأيت هذا في طالعك؟ فقال: كنت رأيت رفعة وعلوة، ولكني لم أكن أعلم أنني سأرفع على المشنقة. هكذا وزنه لي البائع. قيل إن الناس رأوا في البصرة رجلا مجنونا كان يأكل التمر بنواه، فسألوه متعجبين: لماذا تأكل التمر مع النوى؟ فأجابهم قائلا: ولم لا آكل نواه وقد وزنه البائع لي بنواه. عليك اللعنة. يحكى أن أحد الأطفال كان يقرأ على معلمه قوله تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وكان يكررها، فغضب المعلم وصرخ قائلا: عليك وعلى والديك. فقال الطفل: توجد في هذا المصحف كلمة عليك ولا توجد على والديك، فهل ألحقها بها؟ أحسنت أيها الطير. قيل إن صيادا رمى سهمه باتجاه طير ولكنه أخطأ، فقال صديقه: أحسنت. فغضب الصياد وقال: هل تسخر مني؟ فقال رفيقه: لقد قلت أحسنت للطير لا لك. وهكذا مستمعينا الأفاضل نختم جولتنا لهذا الأسبوع في رحاب ذخائر الأدب الفارسي، آملين أن تكونوا قد قضيتم معنا في هذه الحلقة دقائق ممتعة عامرة بكل ما هو مسل ومفيد، وإلى الملتقى.
تتحجبين تتحجبين لو قلت لمن تتحجبين تتحجبين. حجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن العين لو تسألين انت تلقين الجواب ليش أكد الله في لبس الحجاب انت مثل الجوهر نحافظ عليك من عيون الناس احنا محجبيك لو قلت المن تتحشميك زهرة وزينب تتأسين بزهرة وزينب تتأسين لو قلت المن تتحجبي تتحجبي بزهرة وزينب تتأسين تتأسين لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن العين عن العين ديني يأمرني ويأكد للنبي الله المن جعل جنات وسعير من نصيب النار طبع السافرات وبالجنان نشوف بس محجبات بحجابك ما قرور العين بحجابك قرور العين عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن العين عن العين أخذ ويا أعمى عن الرسول أبت عين حجابها تزيل البتول أعمى قالها وهاي متوضح الظروف تقل لا عين الله يا طه تشوف هذا المبدأ هذا الدين زهرة وزينب تتأسين زهرة وزينب تتأسين تتأسين تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن العين عن العين حسين من وصل عقيلة وقلبنا لا تشقي جيب اختي ولا خيمه كان مو قصد العقيلة بهالنداء راد هذا الصوت تفتح ملنيسا سلتفتين قصد حسين بزهرة وزينب تتأسين بزهرة وزينب تتأسين
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها السادة الأنام، وأهلا بكم في أحلى الكلام. قال يحيى بن أكثم قاضي قضاة المأمون، قال لي المأمون: من تركت بالبصرة؟ فوصفت له مشايخ منهم سليمان بن حرب، وقلت له: هو ثقة حافظ للحديث، عاقل في نهاية الستر والصيانة. فأمر بحمله إليه، فكتبت إليه في ذلك فقدم، فاتفق أن أدخلته إليه، وفي المجلس ابن أبي دواد وثمامة وأمثالهما، فكرهت أن يدخل مثله بحضرتهم. فلما دخل سلم، فأجابه المأمون ودعا له سليمان بالعز والتوفيق. فقال ابن أبي دواد: يا أمير المؤمنين، نسأل الشيخ عن مسألة؟ فنظر إليه المأمون نظرة تخيير له. فقال سليمان: يا أمير المؤمنين، حدثنا حماد بن زيد قال: قال رجل لابن شبرمة: أسألك؟ قال ابن شبرمة: إن كانت مسألتك لا تضحك الجلوس ولا تزري بالمسؤول فسل. وحدثنا وهيب بن خالد قال: قال إياس بن معاوية: من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها، ولا للمجيب أن يجيب فيها، فإن كانت مسألته من غير هذا فليسأل، وإن كانت من هذا فليمسك. قال يحيى بن أكثم: فهابوه، فما نظر أحد منهم إليه حتى قام، وولاه المأمون قضاء مكة فخرج إليها. ويسعدني أن أستديم أحلى الكلام وأنا بين السادة الأنام. وسألني الأخ الكريم أحمد حمزة الخزاعي من مكة المكرمة صانها الله عن كل سوء، أن من قال هذا المعنى الجميل: حاسب زمانك في حالي تصرفه، تجده أعطاك أضعاف الذي سلب. قلت للأخ أحمد الخزاعي: هذا المعنى الجميل الذي ذكرته هو لأبي الفضل البهاء زهير ابن محمد ابن علي ابن يحيى العتكي الملقب بهاء الدين الكاتب، وهو من فضلاء عصره وأحسنهم نظما ونثرا وخطا، ومن أكبرهم مروة. وكانت ولادته بمكة المكرمة سنة 81، ووفاته بالقاهرة سنة 56، بمرض عظيم لم يكد أحد يسلم منه. وبيته المسؤول عنه ضمن أبيات هذا ترتيبها. لا تعتب الدهر في خطب رماك به، إن استرد فقد من طالما وهب. حاسب زمانك في حالي تصرفه، تجده أعطاك أضعاف الذي سلب. والله قد جعل الأيام دائرة، فلا ترى راحة تبقى ولا تعبا. ورأس مالك وهي الروح قد سلمت، لا تأسفن لشيء بعدها ذهبا. ما كنت أول مفدوح بحادثة، كذا مضى الدهر لا بدعا ولا عجبا. ورب مال نما من بعد مرزئة، أما ترى الشمعة بعد القط ملتهبا؟ وها أنا ذا بين أيديكم في المقطع الأخير من أحلى الكلام، وأنتم في غاية السلام والأمن المستدام. وسألني الأخ العزيز نجيب الموسوي من لبنان، صرفه الله عن كل سوء، أن أعرفه قائل هذا البيت البديع: تجهم العيد وانهلت بوادره، وكنت أعهد منه البشر والضحكة. قلت هذا البيت أحد بيتين قالهما أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، أحد البلغاء الكبار، وهو صاحب التصانيف المليحة الفائقة كالعمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه. وقد ولد بالمسيلة بالجزائر لمملوك رومي من موالي الأزد سنة 93، وتوفي سنة 63. وبيتاه المعنيان قالهما عندما غاب المعز بن باديس عن حضرته في عيد ماطر: تجهم العيد وانهلت بوادره، وكنت أعهد منه البشر والضحك. كأنه جاء يطوي الأرض من بعد شوقا إليك، فلما لم يجدك بكى. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا أنهي أحلى الكلام، وأستودعكم الله وأنتم في غاية الأمن والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. قال عيسى بن زرعة: من توابع الأخلاق المذمومة الغضب والكذب والجهل والجور والدناءة. قال أوس بن حارثة: خير الغنى القناعة، وشر الفقر الضراعة. قالوا: الحكمة تدعو إلى الحق، والجهل يدعو إلى السفه، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح، والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد. قال أحد البلغاء: المروءة هي الصبر على البلوى، والشكر على النعمة، والعفو عند المقدرة. يقول الشاعر: لكل شيء إذا فقدته عوض، وما لفقد الصديق من عوضي. قيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي، ويقبل عللي، ويسد خللي. كان يقال: من طول صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه، ومن الوحشة ما لا يضره. سأل الجهل الحكمة: أين تسكنين؟ فقالت: في أحلام الإنسان الباحث عن التجربة والمعرفة في حياة الإنسان.
جمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي حلمي. وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي.
بها في احساسي قبل لساني، انطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. اولادي ما اعذبها في احساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حب أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي
الحادية عشر مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد عبدالله في حصاد المساء وأبدأه معكم بالعناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يتوعد الاحتلال بتعامل مختلف ورد قاسي في حال عدم انسحابه بالموعد المحدد. استشهاد مواطنة لبنانية وإصابة آخرين إثر اعتداءات الاحتلال على أهالي بلدة حولة في جنوب البلاد. والاحتلال يتنصل من التزامات البروتوكول الإنساني وحماس تلوح بإيقاف صفقة التبادل. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الأمن البحري يجب أن يكون محافظا.